والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم أصول الدين الذي يأتيكم على قناة زاد العلمية الفضائية. ضيفنا الدائم هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني الذي نتواصل معه دائما في هذه الحلقات ونقدم وإياه ما نستطيع في هذه الوصول العظيمة. حياكم الله شيخ سعيد.
حياكم الله وبياكم، مرحبا وسهلا.
تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض الأصول العظيمة، وتحدثنا عن الإيمان بالغيب وما يحدث يوم القيامة، وكذلك الإيمان بنعيم الجنة، والإيمان كذلك بعذاب أهل النار، عاذنا الله وإياكم والمشاهدين من نار الجحيم. اليوم سوف نتحدث عن أمر عظيم وركيزة عظيمة من ركائز الدين، ألا وهي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ننطلق شيخ سعيد من أن هذه المحبة فريضة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،
اللهم صل وسلم.
لا شك أن محبة الله تعالى هي فريضة عظيمة، وهي في الحقيقة أصل عظيم، من فقده مطلقا يكون من الكافرين. هذا أصل المحبة، إن لم تكن في قلب المؤمن والمؤمنة أصل المحبة لله تعالى فليس من المسلمين، لكن يختلف كونه يحبه أكثر من ولده ووالده، هذا من كمال الإيمان.
نعم.
أما أصل المحبة فهي في الحقيقة هي فريضة عظيمة، ولا تكون لا يكون من المسلمين الذي لا يحب الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام.
يعني لا تكون العبادة ولا يكون الاتباع إلا بالمحبة.
إلا بالمحبة. محبة الله تعالى ورسوله
عليه الصلاة والسلام.
ولهذا قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، نظراء وأمثال، يحبونهم مثل حب الله،
شرك المحبة.
شرك المحبة، هذا مثل المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من هؤلاء لآلهتهم،
اللهم
وأشد حبا لله منهم كذلك لله. هذا يدل على أنهم يحبون الله لكنهم يحبون آلهتهم. سووا بين المحبة لله تعالى وبين محبة آلهتهم، فالمؤمنون هم أشد حبا لله، يحبون الله تعالى حبا يليق بجلاله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تعالى للناس جميعا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من كان يحب الله وعليه فعليه أن يقدم البراهين على محبة الله تعالى. ولهذا سمى العلماء رحمهم الله تعالى، منهم ابن القيم، هذه الآية آية المحنة، الاختبار. كل الناس في الغالب الذين يدعون الإسلام يدعون محبة الله تعالى، فالرافضة يقولون نحن نحب الله، والصوفية يقول نحب الله، وأهل السنة يقولون نحب الله، وغير ذلك، كل يدعي محبة الله. لكن علينا أن نقدم البراهين التي تثبت، أو يقدم الإنسان الذي يدعي محبة الله تعالى البراهين التي تثبت بأنه صادقا وأنه يحب الله تعالى. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن أراد أن يقدم البراهين فعليه أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعه إذا كان يحب الله تعالى. ولا شك أن الدين كله يقوم على المحبة، محبة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، فبمحبة الله تعالى يحصل الإخلاص لله في العبادة وفي جميع ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى، لا يشرك معه في ذلك أحد لأنه يحبه تبارك وتعالى، وتحصل كذلك المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن العبادات تقوم على شرطين. الشرط الأول محبة الإخلاص لله تعالى في هذه العبادة، بأن لا يقوم في هذه العبادة إلا بأن يصرفها لله تعالى، يرجو ثوابه ويخشى عقابه، يطمع في فضله وإحسانه وكرمه، ويطمع في رضاه، يريد أن يرضيه سبحانه وتعالى. هو أكبر هم العبد المسلم في عبادته، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء، أن يصرف العبادة لله تعالى خالصا لوجه الله الكريم، لا يرجو جزاء ولا شكورا من أحد، وهذا يدل على محبة الكامل لله. ثم عليه أن يعلم بأن هذه العبادة لا تقبل إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة، بحيث تكون هذه العبادة قد شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أن الله قد شرعها. فحينئذ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن كان يحب الله فالله يحبه إذا اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ادعى محبة الله تعالى فإنه لا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنا أحب الله لكن ما يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام.
وين ادعى ذلك؟
وين ادعى ذلك؟ عليه أن يقدم البراهين، لأن هذه الآية قال لها آية المحنة.
طيب شيخنا، يذكر عن بعض السلف أنه يقول: ليس الشأن أن تحب الله فهو المنعم عليك وهو الخالق لك، ولكن الشأن أن يحبك الله.
هذا ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ليس الشأن أن تحب الله أنت، ولكن الشأن أن يحبك الله، لأنه إذا أحبك الله تعالى وفقك وعانك وسددك وأنجاك من عذابه في الدنيا والآخرة. هل ما لكن يجب عليك أن يجب على العبد أن يحب الله تعالى، لكن مع هذا المقصود الأعظم هو أن ترضي الله حتى يحبك. فإذا أحبك أنجاك من عذابه وأدخلك في رحمته سبحانه وتعالى، وكنت سعيدا في الدنيا والآخرة. هذا هو المقصود كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى.
أيضا شيخنا، المحبة هي أعظم موجبات كمال الإيمان.
المحبة يعني الصادق. أصل المحبة هي أصل الدين، محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن كون الإنسان يحب الله تعالى، يحب الله تعالى أحب من كل شيء، يقدم محبة الله على كل شيء، فهذا من كمال الإيمان. ولهذا يأتي النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي الرواية الأخرى: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذا لا بد أن يحب الله تعالى أكثر من ولده ووالده والناس أجمعين، هذا من كمال الإيمان والحمد لله. كثير من الناس يقدم محبة الولد على ما هو يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن يقدم محبة ما يحبه ولده ولو كان فيه نهي من الله تعالى أو من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مسلم يصوم ويصلي ويزكي يقوم بالواجبات، لكن هذا يدل على ضعف المحبة لله تعالى، فهو يقدم محبة المخلوقين ما يحبه الإنسان على محبة الله تعالى. لكن إذا قدم ما يحبه الله تعالى على جميع المحاب، فهذا يدل على كمال الإيمان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان الكامل، لأن هذا من أعظم الأمور التي يكمل بها إيمان العبد المسلم.
قصة عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين مراتب الحب، وأن أعلاها أن يكون حب الله ورسوله أحب إلى الإنسان من نفسه.
لا شك في ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام آخذ بيد عمر، فقال عمر: يا رسول الله، أراد أن يخرج ما في نفسه رضي الله عنه.
رضي الله.
يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. رجل شجاع يقول الحق ويقول ما في نفسي، ليس عنده رياء وليس عنده مداهنة للنبي عليه الصلاة والسلام، بين له الحقيقة. والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، رضي الله عنه وأرضاه. فقال والذي نفسي بيده يا عمر لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففكر عمر ثم قال والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي.
اتباع
رضي الله عنه وأرضاه. حصل كمال الإيمان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر الآن عرفت ما يجب عليك الآن يا عمر. فلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون النبي صلوات الله وسلامه عليه أحب من كل شيء عندهم. فلا شك أن الله تبارك وتعالى يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا يدل على أن هذه الأمور الثمانية يجب على العبد أن يحب الله تعالى أكثر من هذه الأمور، أكثر من الأزواج ومن الإخوان ومن الآباء ومن الزوجات ومن الأموال ومن غير ذلك، يكون أحب إلى الله تعالى، يحب الله تعالى أكثر من كل شيء سبحانه وتعالى.
عند تحقق هذه المحبة شيخنا لله سبحانه وتعالى ولرسوله لابد أن يكون هناك ثمرات يراها المؤمن، فلو عرجتم على بعض الثمرات.
لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال والذي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أن هذا له ثمرة. فإذا أحب الله تعالى أكثر من والده، إيش معنى أكثر من والده؟ يحب أكثر من والده، يقدم طاعة الله تعالى على طاعة والده. مثال ذلك لو طلب منه والده أن يعمل عملا حرمه الله فإنه أو يترك واجبا أوجبه الله فإنه يكون بهذا لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق، كما جاء في الحديث إنما الطاعة المعروف. فإذا ترك أو إذا قام بأمر الله تعالى ولم يعصه وقام بما أوجب الله تعالى عليه وترك أمر الوالد ولو أمره بهذه المعصية فإنه يدل على أنه يحب الله تعالى أكثر من والده. كذلك ولده لو طلب ولده شيئا حرمه الله، طلب منه خمرا يا أبي أنا أريد كذا، هذا لا يكون إن شاء الله، لكن هذا من باب الأمثلة. طلب منه شيئا حرمه الله أو حرمه النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه بهذا لم يوافق على هذا الطلب لأنه يحب الله تعالى أكثر من ولده والناس أجمعين. لو طلب منه الناس أو غضب الناس من أجل أن يعمل عملا وهذا العمل فيه غضب لله تعالى أو نهى الله تعالى عنه فإنه لا يأتي إليه إذا كان يحب الله تعالى أكثر منهم. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح ابن حبان أنه قال عن عائشة رضي الله عنها من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس. يلتمس رضا الله وحتى لو سخط الناس، ما دام هذا يرضي الله فإنه يرضى الله تعالى عنه. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، يعني ما حصل على الخير لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكنه إذا قام بالعمل الذي يرضي الله حتى لو سخط الناس لو غضب الناس في هذا، المهم أنه يرضي الله. فبهذا قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ولو بعد حين حتى يرضوا عنه وحتى يحبوه، لأنه قال رضي الله عنه وأرضى عن الناس. فلا شك أن هذا من الثمرات. فمن الثمرات قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سوءهما. هذا يجد بها، هذا يدل على أن الإيمان له حلاوة له راحة يجدها الإنسان في نفسه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ما يحبه من أجل ماله ولا من أجل جاهه ولا من أجل أي شيء ثاني من حطام الدنيا، وإنما يحبه لله. لماذا يحبه؟ لأنه يحب الله، ولأنه يطيع الله تعالى، لأنه يطيع حبيبه الذي يحبه. فأحب شيء عند الإنسان الله، فإذا رأيت العبد يطيع الله أحببته. لماذا؟ لأنه يطيع الله، يطيع الذي تحبه سبحانه وتعالى، ويطيع النبي عليه الصلاة والسلام، فبمعنى ذلك تحبه. لأنه وأن يحب المرأة لا يحب له، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. حتى المعاصي، لو كان الإنسان يعمل معاصي والكبائر والعياذ بالله تعالى، حتى لو كانت من المعاصي الكبائر، فيكره أن يعود في هذه المعاصي والكبائر الموبقات، كما يكره أن يقذف في النار. ولهذا بعض المسلمين لو قتل أو ضرب على أن يفطر في رمضان لا يستطيع ذلك، أو يترك الصلاة لا يستطيع ذلك. لماذا؟ لأنه يحب الله تعالى ويحب هذا العمل، ولا يحب أن يرجع إلى المعاصي. هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم المحبة لها ذوق كذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان، ذاق في ذوق، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. يعني هذا يدل على أن الإيمان له ذوق، يعني له حلاوة، له راحة نفسية، وليس معنى الذوق أنه يذوق كما يذوق الحلوى وغيره، لا، المقصود أنه يجد الراحة النفسية، يجد الأنس، يجد المحبة، يجد الثقة بالله تعالى، يجد المحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، يجد الثقة بالله وحده سبحانه وتعالى، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هذا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، رضي بالله ربا. هذا في الحقيقة هو من أدلة الأصول الثلاثة التي هي: من ربك، ما دينك، ما نبيك، الذي يسأل عنه الإنسان في قبره: من ربك، ما دينك، ما نبيك. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، رضي بالله ربا، وأنه الذي رباه، وأنه المستحق للعبادة، ولا يعبد إلاه، ولا يتوكل عليه، ولا يحب الله لا، ولا يبغض الله لا، ولا يعطي الله لا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وبغض لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. استكمل الإيمان، رواه أبو داود. من أحب لله ومنع لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لا شك أن هذا يدل على كمال الإيمان، لأن كل أعماله من أجل الله تعالى، هذا يدل على هذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين. رضي بالإسلام يعني عنده ثقة بالله تعالى، ثم رضي بالإسلام دينا، ولا يحب أي دين غير دين الإسلام، ولا يحب أن يترك واجبا أوجبه الله تعالى من دين الإسلام بالأمور التي تجب عليه، بل يحب النوافل، ومن أمور التي لا تجب عليه يحب أن يتنفل وأن يتقرب لله تعالى من هذه الأمور. وبمحمد الرسول، رضي بالله برسول الله عليه الصلاة والسلام رسولا صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الثمرات أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجلا فقال، سأله رجل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا فرحنا يومئذ بمثل هذا، لأني أحب النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، وإني أرجو الله تعالى أن أكون معهم أو أن أحشر معهم. ولهذا الأول لم يعمل بأعمالهم لهذا الحديث العظيم، فرح عظيم. أنت مع من أحببت، فهذا من فضل الله على عباده، أن الإنسان إذا أحب شخصا مسلما أو أحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو الواجب، فإنه يكون معه في الجنة، ولا يقال معه في الدرجة، لكنه معه، يكون معه في الجنة، كما بين النبي صلوات الله وسلامه.
لكن شيخنا قد يفهم البعض هذا الحديث حديث الصحابي لما قال لم أعد لها كثير صلاة وصيام ولكن يحب الله ورسوله، البعض ربما يتوقع أنه لا يحافظ على الصلاة ولا يحافظ على الصيام وإنما يركز على المحبة بدون الاتباع.
لا، وأصلا ما كان مسلما إلا بالمحافظة على ما أوجب الله، خاصة الفرائض التي فرض الله تعالى عليه،
وإنما قال قصد بالنوافل.
نعم، يقصد بكثير صلاة وصيام، يقصد بالنوافل، أما الفرائض قد مفروغ منها. أنه لا يكون مسلما إلا بالقيام بالواجبات أركان الإسلام الخمسة من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إلى سبيله، لا يكون ذلك مسلما إلا بهذا، لكن يقصد النوافل. زيادة النوافل كثيرا. وقد يكون بعض الصحابة يحاول أنه لا يبدي عمله وإن كثر، وقد يرى أنه مقصر، ولهذا يقول ما كثير صلاة، بعض الناس يحتقر عمله نفسه، ما يحتقر عمله، يحتقر نفسه حتى لو يعمل أعمالا كثيرة، هذا لقوة إيمانه ولرغبة فيما عند الله تعالى.
نسأل الله العظيم من فضله. نستقبل الأولى اتصالات هذه الحلقة. معنا الأخت أحمد، تفضلي. أو أبو أحمد، تفضل أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
تفضل بسؤالك.
الله يسلمك.
تفضل، اسمعك الشيخ، تفضل.
جزاك الله خير. في قوله تعالى الذين ينفقون أموال في سبيل الله ثم لا يتبعون منا ولا أذى، وأيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني أكثر من المن. فمثلا لو شخص أو امرأة أو إنسان يعني قال ما فعلت كذا وأنت أحسنت إليه، فقلت له أنا عندك كذا وطلبت لأنه ما أنكر فعلت، فهل هذا يعني
أعد أبو أحمد أعد ما التصرف الذي يكون تجاه الشخص الذي أحسنت إليه، ماذا تفعل له؟
مثلا أحسنت إليه أو أعطيه أو أعطيه،
طيب،
فقال لك يعني للمحسن، فقال أنت لم تفعل كذا ولا تفعل كذا، يعني أنكر جحد ما أحسن إليه،
طيب،
فقال
طيب، بس لكن المحسن لم يرد عليه في هذا الإنكار وترك.
رد عليه.
رد عليه.
قال له أي رد عليه.
طيب. تسمع الإجابة إن شاء الله والتوجيه. تسمع الإجابة، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل نستأذنكم شيخنا فاصل يسير ثم نعود لاستكمال محاور حلقتنا عن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار، وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي. فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى:
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخ سعيد، قبل الفاصل سؤال الأخ أبو أحمد من السعودية. نعم. سأل عن قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونهي الله عز وجل عن المن والأذى وأنه يحبط عمل المنفق. يقول: لو أنكر المنفق عليه هذا الإحسان ثم رد عليه من أحسن إليه وقال: بل أنا الذي أنفقت إليك وأنا الذي أحسنت عليك، فهل يؤثر هذا ويعتبر من المن والأذى الذي قد ينقص من الأجر أو يحرم الإنسان أجر الصدقة والإنفاق؟
هذا في الحقيقة هو المقصود. المقصود أن الإنسان إذا قام بإنفاق على شخص مسلم أو غير مسلم تطوعا أو غير ذلك من الإحسان، فإنه لا يتبع ذلك منا ولا أذى، لا يؤذيه من أجل أنه أحسن إليه ولا يمن عليه. ولهذا يقول: فلان أكرمته كثيرا ولكنه لم يعرف حق الإكرام، كما يسمع عن بعض الناس يقول: هلا فلان كم قدمنا له من الذبائح، كم خوفا ذبحته له، ولكنه لم يعرف المعروف ولم يعترف بهذا، هذا أذى، لا شك أن هذا من. فالإنسان إذا قدم شيئا فإنما يقدمه لله تعالى حتى يحافظ على عمله، حتى يحافظ على هذا الخير، فلا يمن عليه مطلقا، حتى لو يحصل بين أي مشاقة أو يحصل له أعظم الأذى منه، لأنه عمل هذا العمل لمن؟ عمله لله، فلا يمن بهذا العمل حتى لا يقبل هذا العمل.
أحسن عليكم شيخنا. قبل الفاصل، قبل سؤال الأخ أبو أحمد، توقفنا عند الحديث العظيم الذي سأل فيه الصحابي الجليل: متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟
نعم.
ففرح الصحابة بهذا الأمر، وأن الإنسان مع من أحب، وهم يحبون كبار الصحابة مثل أبي بكر وعمر. صلى الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم بهم وبرسولنا في جنات النعيم.
لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حصل له هذا، أي الأسئلة كثيرة من الصحابة، فقال رجل آخر: كيف تقول يا رسول الله في رجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟
ما أجمل السؤال الشيخ سعيد، ما أجمل السؤال.
السؤال
جميل،
يعني ولما يلحق بهم في أعمالهم، يقصد في أعمالهم ولا يقصد في السفر ولما يلحق بهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، يعني حتى ولو لم تعمل بهذا العمل فأنت معه. هذا من فضل الله تعالى على عباده، ومن فضل الإنسان إذا أحب الله وأحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأحب الصالحين، أنه يحصل على أعمالهم مثل أعمالهم، لأنه أحبهم في الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: إذا أحب الله العبد نادى جبريل. فإن الإنسان إذا أحب الله أحب ما يحبه الله،
الله
فإذا أحب ما يحبه الله أحبه الله. فإذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. الله. هذا نداء من الله تعالى. تصور
بخير الملائكة
يسمع هذا الكلام أو يثبت عند هذا الكلام بأنه هذا لا يكون إلا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن الله يقول: إني أحب فلان فأحبه، فلان باسمه. الله أكبر.
السلام.
ينادي جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له يحبونه ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد، نعوذ بالله، نسأل الله العافية، نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. أي خسارة يعني تكون أعظم من هذه الخسارة؟ أن الله لا ينادي جبريل يقول إني أبغض فلان فأبغضه. لو سمع الإنسان ملكا من ملوك الدنيا يقول لوكلائه: أنا أبغض فلان فأبغضه، ثم بلغ هذا الخبر، أو قال: أنا أحب فلانا فأحبه وأطيعوا واعملوا ما يريد، أعطوه ما يريد، يحصل له السرور. وأنا أخشى أنه لا ينام فترة طويلة من فرحه بهذا النداء من شخص مخلوق من المخلوقين. فكيف إذا أحب الله تعالى العبد ونادي جبريل بهذا النداء؟ فإذا أبغض الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضوه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلان فأبغضه، ثم يوضع له أو توضع له البغضاء في الأرض في قلوب الخلق، نسأل الله العفو والعافية. هذه خسارة عظيمة. ومن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن الله يقول سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا. هذا يدل على أن الله تعالى يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الولي من هو الولي عند الناس؟ الولي هو الذي قال الله تعالى فيه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتقون، يقومون بأعمال الإسلام، أركان الإيمان وأركان الإحسان، يبتعدون عن البدع عن الخرافات، ويقومون بما يحبه الله تعالى ويرضاه. وليس معنى ذلك أنه من الأولياء الذي يسمونهم بعض الناس أولياء من الصوفية وأهل البدع والخرافات، لا، الولي هو الذي يحب الله ورسوله ويقوم بما أوجب الله عليه ويبتعد عما حرم الله عليه.
لا يأخذها نسبا ولا توريثا، وإنما يأخذها بطاعة الله عز وجل.
إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا حصلها بالتقوى، بطاعة الله، بتوفيق الله وتسديده وإعانته. لأن الله إذا أعان العبد سدده، وإذا سدده سعوده في الدنيا والآخرة. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت غير مرة أنه قال: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني أحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إن أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا عان الله تعالى العبد على ذكره وشكره وحسن عبادته سعد في الدنيا والآخرة، كان سعيدا في الدنيا والآخرة. ولذا قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته بأني أحاربه، عليه أن يتجهز، نسأل الله العفو والعافية. من يستطيع أن يقف أمام ملك الملوك، أمام الله الذي يقول إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول لكم يكون، يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. إذن قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب الأعمال إلى الله تعالى الفرائض، أحب الأعمال إلى الله تعالى الفرائض. قال: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كلما يزيد الإنسان في النوافل المشروعة، أقول المشروعة لا المبتدعة، المشروعة التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها صلوات الله وسلامه عليه، كالنوافل، نوافل الصلوات، صلاة الليل، سنن الرواتب، سنة الوضوء وغير ذلك، النوافل ونوافل العبادات الأخرى كنوافل الحج ونوافل العمرة، كذلك الزكاة، الصدقة، التطوع، كذلك الصيام، صيام التطوع وغير ذلك، نوافل العبادات. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله أكبر، حتى الموت، الله يكرم مساءته، ولكن لا بد له منه. والحديث رواه البخاري، فمعنى كنت سمعه وكنت بصره وكنت قدمه التي يمشي بها، معنى توفيق من الله، لا يمشي إلا بتوفيق الله إلى ما يرضي الله، ولا ينظر إلا إلى ما يحب الله، توفيق إعانة، ولا يستمع إلا إلى ما يحبه الله، ولا تبطش يده ولا يكتب بقلمه إلا ما يرضي الله. إذن هذا معان موفق، موفق من الله تعالى. فلا شك أن هذا جميل. من الأمور العظيمة التي ينبغي المسلم أن يعلم بأن هذا من ثمرات المحبة لله. إذا أحب الله تعالى وأحب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحصل على هذه الثمرات العظيمة وعلى غيرها ما سيأتي إن شاء الله
بإذن الله عز وجل. قبل قليل شيخنا تحدثتم عن قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ، وعندما قدم نصيحته له بإظهار المحبة، والله إني لا أحبك يا معاذ. نعم. فمحبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة جدا، وهناك العديد من المظاهر والقصص في ذلك، لعلكم تعرجون على شيء منها يوضح المحبة العظيمة في قلوب أولئك الصحابة رضوان الله عليهم
لرسولهم صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام حبا يليق ببشرية عليه الصلاة والسلام، يحبون الله تعالى حبا يليق بجلاله
سبحانه،
ويحبون النبي عليه الصلاة والسلام حبا لا غلو فيه، بحيث يحبونه كحب الله، وإنما يحبونه محبة عظيمة، لأن الله أكرمهم به وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، وعلمهم عليه الصلاة والسلام، ودلهم على هذا الخير العظيم، ودلهم على ما ينجيهم من عذاب الله ويوصلهم إلى رضوان الله عز وجل، فهم يحبونه حبا عظيما. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه حينما كان في الهجرة في الغار، غار حراء، كان المشركون يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر حتى يقبضون عليهم، فكانوا يبحثون عنهم، فيقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذا كان الله ثالث يعني معنى ذلك بتوفيقه وإعانته وتسديده، لأن المعية معيتان، معية العلم ومعية التوفيق والتسديد والإعانة. فمعية العلم مع كل الناس، مع الكفار، مع المسلمين، مع الناس، إن وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه، لكن معية التوفيق ومعية الإعانة ومعية النصرة للمؤمنين. قال يا أبا بكر ما ظنك بثنين الله ثالثهما؟ إذن هذا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحبه عليه الصلاة والسلام، وقد روي أنه كان يأتي عن يمينه وعن شماله عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله، فسئل قال إني أخشى أن يأتي العدو من هنا أو من هنا، فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فكان الصحابة يحبون النبي عليه الصلاة والسلام حبا يعينهم على طاعة الله وعلى طاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان عمر كما تقدم يقول والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. وربيعة بن مالك كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في الليل ويأتي إليه بالوضوء عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام مرحمة وأراد أن يكرمه، أراد أن يكافئه على هذا العمل، فقال سل اطلبني ماذا تريد سل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يظن بأنه يطلب شيئا ينتفع به في الدنيا، فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. هذا أمر عظيم. قال أو غير ذاك؟ قال هو ذاك، يعني ما أريد شيء، ما أريد أمورا من أمور الدنيا، هذا المعنى كلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر السجود يعني نوافل الصلوات والمحافظة على الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده. فهذا من فضل الله تعالى على الصحابة أنهم يحبون النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الحب العظيم. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى خبرا في روايات كثيرة أن رجلا كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويحبه، يرى ينظر إليه، فكان الرجل هذا يفكر في الآخرة.
يا الله.
إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة وهو في الجنة، إن دخل الجنة هذا الرجل فيفكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في درجة الوسيلة، والوسيلة في الحقيقة هي أعلى منزلة في الجنة. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سمعتم المؤذن ثم فيقول مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه صلى علي صلاة صلى الله عليه في عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو وهو هو عليه الصلاة والسلام. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت بالشفاعة، فهو في ومنزلته في الوسيلة. لكن هذا الصحابي جاء إلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أحبك، وإذا أردت أن أنظر إليك جئت من بيتي ونظرت إليك، ولكني أفكر بعد موتك تكون في المنازل العلى، وأنا إن دخلت الجنة إن يعني ما جزم لنفسي إن دخلت كنت في مكان لا أراك. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذه أمور غيبية ما يعلمها إلا الله، سكت. ثم أنزل الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقين. هذه جائزة، هذا جوابه من الله أنه سيكون معه إذا كان أطاع الله وأطاع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا من الثمرات العظيمة التي يجنيها العبد، وكذلك يدل على محبة الصحابة للنبي صلوات الله وسلامه عليه
عليه الصلاة والسلام. أيضا تخطت هذه المحبة من الصحابة إلى المخلوقات الأخرى وحتى إلى الجمادات، فلو استعرضتم بعض القصص
لا شك أن حتى الجمادات تحب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. الله أكبر.
الله.
يعني كان يقول: السلام عليك يا محمد أو يا رسول الله. يعرف حجرا، يعني معنى ذلك أنه يعرف الحجر، كان يسلم على الحجر.
الله.
وثبت في البخاري وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع، جذع من الجمادات، جذع جذع نخل، لكنه جذع يابس ليس في جذع الحي، في المسجد من الجذوع التي داخل المسجد. فكان يخطب عليه عليه الصلاة والسلام، وحينما صنع لها منبرا أول جمعة صعد على المنبر وترك الجذع، فأصبح الجذع يحن حنين العشار كأنه ناقة تحن على يعني حوارها حتى ارتج المسجد كما قال الصحابة. فنزل عليه الصلاة والسلام من المنبر وجاء إليه وكان يعلله كما يعلل الصبي أثناء البكاء حتى سكت.
يا الله.
هذا يدل على أن هذا الجذع علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل منه ولم يعد يسمع الذكر ولم يعد يجاور النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، فحن حنينا عظيما.
الله.
سبحان الله العظيم. فنحن قلوبنا من مكونة من دم ومكون من لحم، ومع ذلك ولهذا كان بعض السلف يبكي رضي الله عنهم ورحمهم إذا سمع هذا الحديث.
الله.
سبحان الله، جمادات تشتاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يحصل لنا، وهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كون هذا الجذع من الجمادات ويصيح وحن كما تحن العشار ناقة على ولدها حتى سكنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث صحيح رواه البخاري، هذا من معجزاته، وهذا يدل على أن الجمادات والحيوانات تحب عليه الصلاة والسلام لمحبة الله تعالى له صلوات الله وسلامه عليه.
عليه الصلاة والسلام. استأذنكم شيخنا في الفاصل الثاني في هذه الحلقة، فاصل يسير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من محاور حلقتنا، نتواصل معكم إن شاء الله للحديث عن ما تبقى في هذه المحاور عن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لا، أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
حياكم الله أحبتنا الكرام من جديد مع الجزء الأخير في هذه الحلقة الذي خصصناه للحديث عن الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة.
شيخنا، لعلنا نستعرض بعض هذه الأسباب الجالبة لمحبة الله ورسوله.
لا شك أن الله تعالى جعل أسبابا وبينها الله تعالى وبينها النبي عليه الصلاة والسلام تجلب محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم هذه المحبة أو من هذه أعظم هذه الأسباب قراءة القرآن بالتدبر، لأن هذا الكلام هو كلام الله تعالى، هو الذي يعالج القلوب، والله تعالى تكلم به سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال: وننزل وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس وهدى ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فلا شك أن هذا القرآن إذا اعتنى به المسلم وتدبره وقرأه ويعقل ما يقول، فإنه بهذا يجلب محبة الله تعالى ويسلك الطريق الذي يوصله إلى محبة الله تبارك وتعالى. كذلك من هذه الأسباب التي تجلب محبة الله تعالى التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، بعد أن يقوم بالفرائض التي يحبها الله تعالى، كما في الحديث الذي سمعناه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، تقدم في الحديث في أول حلقة. فلا شك أن الإنسان إذا تقرب إلى الله تعالى بالنوافل، نوافل الصلوات، صلوات النوافل، صلاة الليل، وكذلك سنن الرواتب، سنة الوضوء، والقيام بما يحبه الله تعالى من هذه النوافل، نوافل الحج والعمرة إن تيسر ذلك، نوافل الصدقات، النوافل الأخرى، نوافل الزكاة، وهكذا. فإن هذه النوافل تجلب محبة الله تعالى للعبد إذا قام بهذه النوافل ابتغاء مرضات الله تعالى. ومن هذه كذلك الأسباب التي تجلب محبة الله تعالى للعبد ويحبه الله تعالى دوام ذكره وشكره. فإذا داوم العبد على ذكر الله، بمعنى أنه داوم على ذكر الله تعالى، أذكار الصلوات وأدبار الصلوات وأذكار الصباح والمساء، بل من الذكر القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات، لأن هذا من ذكر الله، من ذكر الله. لكن الدوام يكون بالمحافظة على الأذكار كأدبار الصلوات وكالأذكار أثناء الصلاة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الذهاب إلى المسجد وأذكار الدخول المسجد والخروج منه، وهكذا. فإذا داوم على ذلك فإنه يحصل على الثواب العظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فالله تعالى عند ظن العبد به فعليه أن يظن بالله ما شاء، ما دام أن الله عند ظنه به يظن به خيرا. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، يعني معه بإعانته وتوفيقه وتسديده، وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي سبحان الله. فكر بأن الله على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وأن كل شيء بيده خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. مع تفكير فقط هذا ذكر. فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، كان في مجلس من المجالس أو في مجتمع من المجتمعات ذكر الله تعالى أو حتى الناس على أن يذكروا الله تعالى ذكرته في ملأ خير منهم عند الملائكة. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، وإن تقرب إلي تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هكذا يدل على أن هذه الأعمال تجلب محبة الله تعالى للعبد، فإذا قام بها فإنه يحصل على محبة الله تعالى.
شيخ سعيد في ولله المثل الأعلى في أمور الدنيا، إذا أحب الإنسان شيئا أو أحب بلدا أو أحب صنعة داوم على ذكرها في المجالس ودائما يتحدث فيها ودائما يفكر فيها ولله المثل الأعلى، فكون الإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل فهو دليل إن شاء الله على محبته لله عز وجل.
نعم لا شك في ذلك، هذا معروف. لا يعني معروف أن الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، أكثر من ذكره. التجار إذا جلس في المجالس يحب التجارة ويذكر كذا، لكن لا يمنع ذلك، لكن لا تحول بينه وبين محبة الله تعالى. فيذكر التجارة ويذكر بعض الناس مثلا يحب الزواج ويحب تكثر في المجالس الذكر ويحب ذلك، لكن مع ذلك لا يمنع من ذلك، يمنع من ذلك، لكن لا تشغله عن طاعة الله وعن محبة الله تبارك وتعالى. كذلك من هذه الأمور إثار محابه سبحانه وتعالى على محاب غيره سبحانه وتعالى. فإذا أحب الله تعالى فإنه يؤثر محبة ما يحبه، ما يحبه سبحانه وتعالى على محبة نفسه عند غلبة الهوى. معنى ذلك أنه الأمر الذي يحبه الله تعالى يؤثره. مثال ذلك إنسان مشى في طريقه وأذن المؤذن وعلم بأن خشي أن تفوت الصلاة، فهو وقف فوريا من أجل أن يدرك الصلاة مع الجماعة، ووقف بسيارته أو وقف بنفسه ودخل المسجد وصلى مع الجماعة. آثر محبة الله تعالى وما يحبه الله على هوى نفسه، عنده هوى، عنده يريد أن يلحق طيارة أو يريد أن يعمل عملا أو غير ذلك، فهو يخشى أن يفوت هذا، تفوت الصلاة. فهو هذا مثال من الأمثلة، فهو إثار ما يحبه الله تعالى على هوى نفسه. إذا تعارض هوى نفسه مع ما يحبه الله تعالى، مع ما يكون يحبه الله تعالى، فيقدم محبة الله ويقدم ما يحبه الله تعالى على محبة نفسه وعلى هواه. ثم من هذه الأمور معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله. إذا عرف أسماء الله أن الله تعالى هو الرحمن الرحيم، أسماء الرحمن يرحم عباده، الرحيم يرحم المؤمنين، العزيز القهار الجبار الذي بيده كل شيء، هذا من الصفات، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فمن عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه، فإذا أحبه حصل له هذا الخير العظيم. كذلك مشاهدة بر وإحسانه، معنى ذلك ينظر إلى هذا البر الذي حصل عليه العبد، حصل على هذه النعمة، أعطاك السمع، أعطى لسان السمع والبصر، وأعطاه الصحة والعافية وغير ذلك، فهو يحب الله تعالى، يحب الله تعالى ويشكره على هذا الخير العظيم. كذلك إنكار أو انكسار القلب بين يدي الله تعالى في الدعاء في الصلاة في غير ذلك، الخلوة به وقت النزول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى ينزل في الثلث الآخر من الليل فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإذا خلا به فهذه ما تجلب المحبة لله تعالى، ويحب الله تعالى ويحبه الله تعالى. كذلك مجالسة المحبين كالعلماء وطلاب العلم وغير ذلك، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، كما يلتقي الإنسان ثمرات أطايب ثمرات الشجر المثمر الطيب، يستفيد هذا مما يجلب محبة الله تبارك وتعالى. وكذلك الابتعاد عن كل سبب يحول بين قلبه وبين طاعة الله وبين محبة الله تعالى، فهذا من الأمور التي تجلب محبة الله تعالى للعبد، وكذلك تعين العبد على محبة الله تعالى. وليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله تعالى. الله تعالى فإذا اتبعت حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام أحبك، إذا اتبعت حبيبه كما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
نشكركم الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني، إن كنتم معنا في هذه الحلقة وتحدثتم عن محبة الله ورسوله. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن نال محبة الله ومحبة رسوله.
آمين. الله يجزاكم خير، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومحبته، صلى الله عليه.
حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة يوم الاثنين القادم عند الساعة 9:30 ليلا بتوقيت مكة المكرمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.